لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، وحبا بجدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام، محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهما الأطهار النجباء، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة، حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفداء. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، بلغ العلا بكماله الرباني، كشف الدجى بجماله الفتان، بلغ العلا كشف الدجى، كشف الدجى بجمالك الفتاني، حسنت جميع خصالك فسباني. صلوا عليه وآله بتفاني. تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال، وزادنا وإياكم توفيقاً في صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابه، وثبتنا وإياكم على ولاية محمد وآله صلى الله عليه وآله، والبراءة من أعدائهم، وعجل في فرج إمام زماننا، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كنا سابقا قد وعدناكم بالحديث عن الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها يوميا، وكثير منا بل معظمنا يعاني من عدم حضور القلب في صلاته، ويشعر بأن صلاته إنما هي روتين يتكرر يوميا، يكبر من هنا ولا يفيق على نفسه إلا وهو يسلم في آخر صلاته. هذا شأن أكثر الناس، ولا أبرئ نفسي. من أين يأتي هذا الفراغ الذي نعيشه في الصلاة؟ وكيف يمكن لنا أن نعالج هذا الفراغ؟ كيف يمكن أن أضيف على صلاتي نكهة جديدة بحيث أستلذ بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كيف يمكن أن أستحضر دمعة تسيل خشية من الله، أو شوقا إلى الله، أو استشعارا لكرم الله تعالى ولطفه في صلاتي؟ وذكرنا سابقا بأن قول رسول الله صلى الله عليه وآله لبلال: يا بلال أرحنا، عندما كان يحين وقت الصلاة، إنما كان قصد رسول الله صلى الله عليه وآله أي أذن حتى أستريح بلقاء الله سبحانه وتعالى. أريد أن أرتاح من الناس، أريد أن أرتاح من هذا المحيط الذي حولي، أريد أن أرتاح من فلان وفلان 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 وفلان، أريد أن أرتاح من كل تلك المزعجات. كيف؟ بالوقوف بين يدي الله تعالى، أذن لكي أقوم وأقف بين يدي الله، يعني أعلن بأن لقاء الحبيب قد حان، عندها يرتاح رسول الله صلى الله عليه وآله. والمفترض أن رسول الله هو أسوة حسنة لنا، ينبغي أن تكون الصلاة أيضا راحة لنا، لكن راحة بأي معنى؟ ليست راحة وهمية. بعض الناس يقول: سبحان الله، أنا من أصلي أشعر براحة يا أخي، راحة مو طبيعية. ومن تجي تحلل هالراحة وين منشأها، يقول لك: يا أخي واجب وأسقطت عن ظهري، راحة لأنني خلصت من هذا القيد، صلاة صلينا خلاص ارتحنا. هكذا يعيشها بعض الناس، ليست هي هذه الراحة المطلوبة. مو لأنني خلاص ارتحت أتيت بواجب وأسقطته عن ظهري، لا، المفترض أن تكون نفس الصلاة من تكبيرها إلى تسليمها كلها عبارة عن علاجات لروحي. خلونا أول شيء نأخذ أمثلة من مجتمعنا ونحن في شهر رمضان. ها، شوفوا، شهر رمضان أكثر شيء المفترض يكون العبد قريب من الله تعالى، خلي نشوف كيف يكون العبد قريبا من الله تعالى في شهر رمضان. بالنسبة للشباب خصوصا، وأكثر الشباب يعني اللي عندهم تعلق بكرة القدم، لنفترض أن صار بداية اللعبة ماتش الفوتبول بدايته مع أذان الصلاة، قسم من الناس يقول: خل نحضر الماتش وبعدين نصلي، ويقول لك: ما يروح وقت الصلاة 45 دقيقة، مو هالشيء الكثير يعني، ينتظر خلص الماتش يقوم يصلي بالوقت الاستراحة ثم يأتي ويكمل. هذا نوع من الناس. نوع ثاني من الناس لا، عنده حرص أكثر على صلاته، بمجرد ما يأذن يقوم مسرعا، يكون متوضي قبل، متهيئا للصلاة، حتى يستغل الوقت، ما يريد يروح كثير من الماتش عليه، يقوم مسرعا إلى الصلاة: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك، خلصنا الصلاة، ويأتي يركض ليجلس أمام التلفزيون، ما تأخذ الصلاة معه دقيقتين. ولو كان عند الله يوجد جوائز لأسرع صلاة يكون هذا هو الأول، أسرع صلاة يصليها بحياته، هذا ما أخر الصلاة بعد 45 دقيقة. القسم الثالث لا، ما يسرع هالسرعة هذه، يقوم يصلي: الله أكبر، بدأ الماتش، يخبط على فخذه، ارفعوا الصوت، تابعوا، هو يصلي يأشر لهم، وإذا سير فد شيء صفيرة الجمهور يصرخ صرخة فهو يأشرهم أن شنو جاي يصير، تأكدوا من المسألة، حتى من يخلص الصلاة يسألهم: ها، خبرونا، سمعت الحكم قال كذا، سمعت المعلق قال كذا، ليش صرختوا؟ ليش ضحكتوا؟ هو صلى، ولكن صلى مع من؟ بالشكل يصلي، ولكن روحه وقلبه وكيانه مع ذلك الماتش. لا أقول أنه فعل خطأ، صلاته جزاه الله خير أنه صلى، ولكن ضيع على نفسه تلك الفائدة العظيمة والمثوبة الجليلة. زين، ليش أنا أسوي هذا الشيء؟ أنا إذا كنت مشجع كرة قدم، ليش هذا هو حالي؟ ليش أأخر الصلاة أو أقوم أصلي بسرعة أو أصلي وبالي مشغول بها؟ لمشكلة موجودة أيضا في غيرنا. حكينا عن الشباب، نحكي شوي عن النساء. مسلسلات في شهر رمضان، مع أن المسلسل له إعادة، لكن يا شيخنا غير تحضر، مع أنه يعني مسلسل ما جاي يمثلونه مباشر على الهواء. الشباب نص مصيبة، يقول لك هذه الكرة القدم الآن لايف مباشر، فغير إلها نكهة خاصة تشاهدها مباشر، وانتوا جايين تشاهدوا مسلسل مثل من قبل أشهر تعارض مع وقت الصلاة، أعوفه مباشر يعيدوه، أعيده نسلم ماكو إعادة. نفس الكلام، بمجرد ما يجي الإعلان، سبحان الله، الإعلان يمكن يكون دقيق، تقوم مسرعة إلى الصلاة، وهي تصلي سرعة صلاتها مع صوت التلفزيون، راح يخلص الإعلان، الضخ ذلك الضخ، كل جهدها تخليه يعني الله شقد معطيها سرعة تخليها في الصلاة، تنهي الصلاة وتجي. إذا وصلت مع أول مشهد بعد الإعلان تشكر الله تعالى ما راح عليها شيء من المسلسل. هذا موجود في مجتمعنا، لا أقول الكل هكذا، ولكنها حالة موجودة في المجتمع بشكل متفشي. ليش؟ ما السبب الذي يجعلنا هكذا؟ كلما تأملت في المسألة لم أجد إلا جوابا واحدا. السبب والداعي والعلة في تقديمنا لمسلسل أو لفيلم أو لنشرة أخبار أو لتقرير أو للعبة فوتبول أو لغيره على الصلاة، وتعلقنا به أكثر من تعلقنا بالصلاة، راجع إلى شيء واحد، وهو جهلنا بمعاني الصلاة، وجهلنا بلماذا فرض الله علينا الصلاة. الأكثر يصلي كأن الله حكم عسكري، والله قايل لي صلي، أمرنا لله نقوم نصلي ونشيل هالعبء عن ظهرنا. الله ما فرض الصلاة علينا لذلك. شوفوا الفوائد المترتبة على الصلاة. كلكم سمعتم بالحديث الشريف، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ما معناه؟ مو إذا صليت الله قبل لك كل أعمالك الأخرى، لا، إن قبلت، أن تصلي شيء وأن تقبل الصلاة شيء آخر. صليت أسقطت الواجب عنك، لن تطالب بعدها بأنه أعد الصلاة إذا صليت الصلاة صحيحة بالموازين الفقهية. أنا توضأت وضوء صحيح وصليت صلاة صحيحة، أسقطت الواجب عني، لكن قبلت هذا شيء آخر. كثير من الناس يصلون ولا تقبل صلاتهم. وأشرنا إلى الحديث الشريف، من الناس من يقبل من صلاته نصفها. والغريب في الحديث ما بدأ ب من الناس من يقبل من صلاته أو من تقبل صلاته كلها، لأن قبول الصلاة كلها متوقف على أن يكون المصلي هو منقطع كله إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا منحصر في محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. راح أعيد العبارة حتى تصير الصلوات متناسبة. لم يقل تقبل صلاته كلها، لأن قبول الصلاة كلها متوقف على أن يكون المصلي منقطعا انقطاعا تاما إلى الله تعالى، لا يشوب انقطاعه أي ذرة خروج عن الإخلاص والانقطاع، وهذا منحصر بمحمد وآل محمد. هذه صلوات لمحمد وآل محمد. الأولى كانت للتابعين، لتابعي التابعين. وعلى فكرة كل ما ترفع صوتك بالصلوات، طبعا برفع الصوت العادي، وهنا أنا أستغل الفرصة، بعض الإخوة عندما يدخلون إلى الإمام سلام الله عليه الكاظم والجواد، أو في كربلاء أو في النجف أو في غيرها من المقامات الشريفة، عندما يقول صلوا على محمد وآل محمد يقولها وكأنه ملك الموت يتكلم، مو المطلوب هالشكل، يصرخ صوت يعني إذا امرأة حامل تضع حملها من خوفا من صوته، مو هذا المطلوب. نعم ارفع صوتك، قل صلوا على محمد وآل محمد، بس مو بشكل مرعب. حافظ على أنه في ناس جاي تصلي، في ناس جاي تدعي، في ناس جاي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ارفع صوتك رفع الصوت العادي، مو تلك الصرخة المدوية اللي تشوف ترية تهز منها. لكن رفع الصوت عندما الآن رفعتم صوتكم بالصلاة على محمد وآل محمد، هذا رفع الصوت مرة يكون لأجل الناس تسمعنا وتقول والله هذول أو فلان والله صوته قوي، هذا الحمد لله عندنا مجتمعنا ما موجود، مو محتاجين أحد يشهد لنا بأننا نحب أهل البيت أو أننا نرفع أصواتنا لإبراز هذا الحب. لكن نعم رفع الصوت عندما يكون نابع من تلك المحبة البركانية الموجودة في داخلنا لأهل البيت عليهم السلام، فنسمع بذكرهم، نسمع بمدحهم، نسمع بفضائلهم، فتنفجر هذه المحبة بالصلاة على محمد وآل محمد. لا شك عندي والله كريم بأن الله سيضاعف ثواب من يرفع صوته عمن لا يرفع صوته بالصلاة على محمد وآل محمد. زين، فإذا من الناس من يقبل من صلاته نصفها، ومنهم من يقبل منها ربعها، ومنهم من يقبل منها عشرها. زين، شوف في مراتب بالقبول، ومنهم يصلي صلاة صحيحة ظاهرا، ومنهم من تلف صلاته كالخرقة البالية، قطعة قماش بالية منتهية كالخرقة البالية، ويضرب بها وجهه وتقول له ضيعتني ضيعك الله، يعني ضيعت الثواب عليك، ضيعت الفضائل المترتبة عليها، فأنا يكفيني حديث إن قبلت قبل ما سواها، حتى أجتهد وأجد لكي تكون صلاتي في مرتبة من القبول، لأنه إذا قبلت 10% بقية أعمالي كلها من صيام، من حج، من خمس، من زكاة، من صلة أرحام، من كل هذه الأعمال يؤثر عليها قبول صلاتي، إن قبلت قبل ما سواه، قبلت 10% سأضمن بأن بقية أعمالي كلها ستقبل عند الله تعالى 10%، ردت سترد أعمالي تبعا لها. وهذا الحديث مخيف، والقرآن قال هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. شوفوا التعبير، رجاء إخوتي أخواتي، أنتم في شهر رمضان، خصوصا من يعمل على ختم القرآن في شهر رمضان وهي كرامة من الله تعالى، عندما تقرأوا تدبروا تأملوا فكروا في المعاني التي تظهرها هذه الألفاظ وهذه الآيات، وإذا ما عندك تلك القدرة اسأل، افتح كتاب تفسير. الله قال هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، ما قال بالخاسرين أعمالا، الأخسرين يعني أخسر من كل خاسر، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. متصور روحي أنا والله واي متقدم على غيري، أموري مرتبة، شغلاتي كلها مخلصها، الحمد لله، حج حجينا، خمس خمسنا، صوم نصوم، صلاة نصلي، ثم أتي يوم القيامة أنظر إلى أعمالي أجد أنها ضئيلة جدا في ميزان الحسنات، ليش يا رب؟ يقول لي انظر إلى صلاتك كيف ضيعتها، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. أمر يخوف ويخليني اهتم بصلاتي. بعد، الصلاة قربان كل تقي. قربان لمن؟ عادة القربان لمن يقدم؟ ما معنى قربان؟ القربان هو الأضحية تتقرب بها إلى من يضحى في سبيله ومن أجله. سيدة زينب سلام الله عليها عندما وضعت يديها تحت جسد الحسين سلام الله عليه ماذا قالت؟ اللهم تقبل منا هذا القربان، هذه التضحية، قربان لك يقربنا إليك. الصلاة قربان كل تقي، فهي المقربة لكل تقي. ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. تبحث عن القرب إلى الله، هذه الصلاة، إلى غيرها من الروايات التي تتحدث عن فضل الصلاة وعظمته. يا أخي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح؟ صحيح. طيب ليش ما جاي تنهاني عن الفحشاء والمنكر؟ لأنها مو صلاة، لأنها صلاة في الظاهر. كيف ستكون صلاة؟ هذا الكلام بشكل مختصر، وأنا سأعتمد على أنكم أحرار والحر تكفيه الإشارة، لأن الوقت لا يسع للتفصيل. إشارات مع بيان بعض المحطات، وعليكم أن تكملوا البقية، يعني على هذا فقس. عندما أكبر لصلاتي نقول الله أكبر، اسمها تكبيرة الإحرام. ما معنى تكبيرة الإحرام؟ معني لا لابس ثوب إحرام ولا أنا في الحج، ما معنى تكبيرة الإحرام؟ معناها عندما أقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، أي أحرمت لله تعالى، بمعنى حرمت كل من هو سوى الله أن يدخل قلبي، وكأنني دخلت الآن في مرحلة انقطعت فيها عن كل ما هو سوى الله، انقطعت إلى الله عمن سواه، أحرمت لله تعالى، هذا معنى تكبيرة الإحرام. فأنت عندما تكبر معناها خلاص أقفلت على الدنيا وما فيها، ديوني بعد ما أفكر فيها، هو من يتكفل. ما هو قال إن تنصروا الله ينصركم؟ إذا أنت تنصر الله تعالى، والصلاة هي واحدة من مواضع نصرة الله تعالى، إذا نصرت الله بصلاتك هو يتكفل بنصرتك. والله أنا أعزب، أريد أتزوج، أقف في الصلاة الله أكبر وأقعد أفكر فلان تزوج صديقي، فلان صار عنده أولاد، فلان كذا، وأنا ما قادر أتزوج. إن تهتم بصلاتك ودع الأمر لله، الله سيزوجك. علي دين، اهتم بصلاتك، إن تنصروا الله هو ينصركم، هو يتكفل بكم. اعمل ما عليك بينك وبين الله، واترك ما يعود إليك لله سبحانه وتعالى، هو سيتكفل به. طبعا مو معناها أني أصلي وأقعد في البيت، لا، ولكن هذا الهم الذي أحمله دعه لله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا الله أكبر أحرمت، انقطعت عن كل ما سوى الله إلى الله، هذا معنى تكبيرة الإحرام. ليش الله أكبر؟ أكبر من صيغ التفضيل، تقول فلان أعلم من فلان، فلان أكبر من فلان، فلان أفضل من فلان، من صيغة التفضيل. الله أكبر من ماذا؟ إذا قلنا الله أكبر من كل كبير، معناها يوجد كبراء غير الله تعالى والله أكبرهم، وهذا لا يصح، لأنه لا قياس بين الله وبين خلقه. رجل كان عند الإمام الصادق عليه السلام، فجرى الكلام عن معنى الله أكبر، فقال عليه السلام معنى الله أكبر، اسمعوها جيدا واحفظوها، الله أكبر من أن يوصف. شوفوا روعة المعصوم، هو فعل تفضيل، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل وصف، الله أكبر من أن تدركه الأوهام، فضلا عن العقول، فضلا عن الأوصاف، الله أكبر من أن يوصف. يعني مهما وصفت الله برحمته وعظمته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره وبقية الصفات، الله أكبر من وصفك هذا. عندها تقول الله أكبر، كلمة رائعة. بهذه طلب الله تعالى أن تفتتح صلاتك. إن تستحضر هذا المعنى عند الصلاة تشعر بأن هناك نكهة جديدة دخلت في صلاتك. ينقل عن الشهيد الثاني رحمه الله، الشهيد الثاني على الأصل زين الدين صاحب كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية من علماء جبل عامل، والشهيد الأول جمال بن مكي أو جمال الدين صاحب كتاب اللمعة نفسها، وقتلوا ظلما وعدوانا لحبهم لأهل البيت عليهم السلام، وقتلوا بشكل مؤلم ومؤذي. على كل حال رحمة الله عليهم وهم الآن في مرابع الجنان. الشهيد الثاني ينقل عنه أنه قال: إذا أردت أن تستحضر قلبك في الصلاة، أن يكون عندك حضور قلب، اضمن لي شيء وأنا أضمن لك بقية كل شيء. ما هو؟ عندما تنوي للصلاة، أنت الآن وقفت، وطبعا بين قوسين نحن الشيعة ما عندنا نية تلفظية، يعني بعض الناس يخاف: يا شيخنا أنا اغتسلت ولم أقل أغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى. زين أنت لما اغتسلت شنو كانت؟ ليش تغتسل؟ لو واحد سألك ماذا تفعل؟ قال لي أكيد يعني أغتسل غسل الجنابة. هي هذه النية، النية عندنا ما يعقد في القلب، فلا أحتاج كلما أردت الصلاة أصلي فرض الظهر واجبا قربة إلى الله تعالى، هذا ما نحتاجه ولا داعي إليه، يكفي أنت في قلبك ماذا تفعل؟ أنا أصلي الظهر، هذا هي النية. طيب الشهيد الثاني يقول: اضمن لي عند النية، عندما تنوي الصلاة مثلا الظهر، أنت الآن نويت الظهر وأردت أن تكبر، حاول في هذه اللحظة أن تتجرد عن كل شيء، قل: ما أريد أفكر لا بدنيا لا بمال لا بنساء لا بأطفال لا بشغل لا بحياة لا بأرض، خلاص شوي أعطي نفسك دقيقة دقيقتين، حاول أن تستحضر وجود الله سبحانه وتعالى، ولو تذكر أسماء الله الحسنى العظيم الكريم الجواد الذي من علي بتلك النعم، ابدأ استحضر، فجأة تحس روحك أنك صرت مع الله، اغتنمها فرصة. هنا قل الله أكبر. يقول: إذا حرصت عند التكبير بأن تكون منقطعا إلى الله يستمر معك هذا إلى آخر الصلاة، هذا شيء جميل جدا وحاولوا أن تفعلوه. قلنا الله أكبر بمعنى الله أن الله أكبر من أن يوصف، ودخلنا في الصلاة. شوفوا الله سبحانه وتعالى، الله لطيف بعباده، عندما يقول أن في القرآن أنه لطيف بعباده، نحن لا نعرف شيء عن لطف الله تعالى، نحن مقصرون بمعرفة لطف الله تعالى. الله سبحانه وتعالى استبعد كل أسمائه وجاءك باسمين: بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الله عنده 99 اسم من الأسماء الحسنى. وإذا خرجت عن الأسماء الحسنى الواردة كرواية، الله له أسماء كثيرة، وطبعا هذا مو حصر، بعض الناس يقول أسماء الله 99 وغيرها ليست بأسماء له، لا، هذا دعاء الجوشن الكبير فيه 100,000 اسم لله سبحانه وتعالى. المراد بأسماء الله الحسنى ما ورد فيها النص كرواية. الله سبحانه وتعالى استبعد كل هذه الأسماء واقتصر على وصف الله بالرحمن الرحيم. طيب نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أنت تقول بسم الله، شنو بسم الله؟ إذا واحد قال لك في البيت تقول له ما هو الذي في البيت؟ إذا واحد قال لك في المسجد، هذه في اللغة العربية اسمها شبه جملة، ليست بجملة مفيدة، جملة ناقصة. طيب بسم الله، ما هو الذي بسم الله؟ باء حرف جر وبسم الله، اسم الله، ما هو الذي باسم الله؟ ما هو؟ وسألنا أنفسنا شي مرة من المرات شنو هو البسم الله؟ الإمام العسكري سلام الله عليه يقول: إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فأنت تقول أبتدئ وأستعين بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تبتدئ صلاتك وتستعين على صلاتك وعلى كل أمورك باسم الله الرحمن الرحيم. قالوا في معنى الله أنه الجامع لكل صفات الكمال والجلال والجمال، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى الدخول الآن فيه، ومن أين اشتقت كلمة الله؟ بحث ليس فيه تلك المنفعة الزائدة على مستوى العمل، وإن كان علميا له منفعته. كلنا نعرف أن الله هو الله سبحانه وتعالى، هو الجمال والجلال والكمال، هو العالم القادر السميع البصير الحي الذي لا يموت. لكن الكلام لماذا اختار الرحمن الرحيم؟ لتشوف نعم ربك سبحانه وتعالى. قال المعصوم عليه السلام: الرحمن رحمن بالخلق كافة، الرحيم بالمؤمنين خاصة. الله يذكرنا ونحن نذكر أنفسنا في كل يوم 10 مرات على الأقل، وإذا تخلي السورتين 20 مرة أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنت تقول: أنا أبتدئ وأستعين باسم الله الذي هو رحمن بالخلق كافة، حتى بالكافر هو رحمن. كيف رحمن بالكافر؟ الكافر يستنشق الهواء والهواء رحمة من الله تعالى، الكافر يعيش على الأرض والأرض من الله تعالى، الكافر حي وحياته من الله تعالى، وهكذا الثمار اللحوم الطيور كل شيء الله خلقه من النعم العامة يدخل تحت الرحمن. بسم الله الرحمن أي رحمته تشمل كل الخلق، هذه الرحمة العامة. الرحيم بالمؤمنين خاصة. وأعظم النعم وأعظم الرحمات التي خص الله تعالى بها المؤمنين رحمة ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أعطيكم مثال: إذا واحد الآن جاب لك كمبيوتر حاسوب باللغة العربية وقال لك هذا آخر كمبيوتر نازل في الأسواق وأعلى التقنيات موجودة به، آخر التحديثات موجودة فيه، وهذا الكمبيوتر إلى باسورد، كلمة مرور، كلمة سر لا يعرفها أحد إلا المنتج اللي أنتج الكمبيوتر، ثم أعطاك الكمبيوتر هدية ولم يعطك كلمة السر حتى تدخل إليه، كيف ستستفيد منه؟ لن يكون له فائدة سوى ديكور وشكل، لا يمكن الدخول إليه إلا عبر كلمة السر، وكلمة السر مفقودة. وهكذا كل نعم الله تعالى يوم القيامة لا يمكن الاستفادة منها إلا بكلمة المرور إذا كنت تحملها، وإذا كنت تحملها، وكلمة المرور هي حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. حتى وصل الأمر، ورد الحديث أن على باب الجنة صفيحة من ذهب عليها حلقة فيها ياقوتة حمراء، كلما دقت طنت ونادت يا علي. توصل الباب الجنة إذا موالي محب لعلي عليه السلام تأخذ الحلقة وتضربها فتقول يا علي، توافقت المعلومات، أنت عندك يا علي وهذه يا علي اشتغلت، يعطي الجهاز أنه أكو توافق، خلوه يتفضل. وطبعا لن يصل إلى باب الجنة إلا المحب لأهل البيت عليهم السلام، لأنه قبل باب الجنة يوجد سيطرة واحدة، آخر سيطرة توجد يوم القيامة هي سيطرة الحوض، حوض الكوثر. كل الخلق يصلون إلى حوض الكوثر، الكل بمؤمنهم وكافرهم، الكل يصل. إذا وصلوا هناك، من شرب من ماء الكوثر وصل إلى باب الجنة، ومن منع أن يشرب من ماء الكوثر مباشرة بثيابك إلى نار جهنم للبعيد. فهو هناك الحوض هو المفترق، وإنهما لن يفترقاه حتى يردا علي الحوض. آخر مقام لحجية الكتاب والعطر على الخلق عند الحوض يصل الإنسان. كنت حافظاً لكتاب الله وعطرته وعطرة نبيه اشرب وتفضل هنيئاً مريئاً. وأما إن لم يكن حافظاً، ما إن تمسكتم بهما فإن لم يكن متمسكاً فقد ضل. عندها يقول علي بن أبي طالب عليه السلام: يا نار، قل له هلا يا علي، قل له هذا ضيف جديد، هذا لك فخذيه. والجنة بعد لأهل الجنة. فرحمة الله تعالى العامة بالخلق كافة والرحيم بالمؤمنين خاصة. انت بس هذه تأمل فيها، هذه بسم الله، كل كلامنا الآن على بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقول بعدها الحمد لله رب العالمين. لن أدخل في تفسيرها الليلة لأنها تحتاج إلى ليلة خاصة، قد تكون غدا إن شاء الله ما أدري، بس تحتاج إلى ليلة مفردة، لأن الحمد لله رب العالمين يكتب كتاب مجلد كامل في شرحها، إن شاء الله سترون ذلك في ليلتها عندما نتحدث عنه. بعد الحمد لله رب العالمين ماذا تقول؟ الرحمن الرحيم. طيب ليش؟ القرآن ما بيتكرار إلا لمعنى، لم يكرر الله في القرآن كلمة من الكلمات إلا ولها معنى. طب قال بسم الله الرحمن الرحيم، زين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم الأولى، الرحمن الرحيم، ماذا جاء بعدها؟ الحمد لله رب العالمين، ناظر لربوبية الله تعالى، والربوبية أظهر مظاهرها في الدنيا، لأن الربوبية معناها تدبير أمر الخلق، وأن يتكفل الله تعالى بتربيتهم والوصول بهم إلى أعلى مراتب الكمال، وهذا من شؤون الدنيا. الرحمن الرحيم الثانية ماذا جاء بعدها؟ مالك يوم الدين. فالرحمن الرحيم الأولى الرحمة العامة والرحمة الخاصة متعلقة في الدنيا، والرحمن الرحيم الثانية الرحمة العامة والرحمة الخاصة متعلقة بيوم القيامة. ولذلك ورد في الدعاء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فالله رحمن رحيم في الدنيا ورحمن رحيم في الآخرة. طيب مالك يوم الدين، هذه ما تهز، ما تخوف؟ يعني الله يقول لابن آدم لوين تريد توصل؟ رئيس، وزير، نائب، شيخ عشيرة، صاحب مؤسسة، صاحب أموال، من أنت؟ فرعون الذي ادعى الألوهية، هناك يوم دين، يوم جزاء، ومالكه هو الله سبحانه وتعالى. شرق وغرب، لابد من يوم ويأتيك الموت فيه، وإذا أتاك الموت فعندها لن ينفعك أن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. الله يعلم بأنه حتى لو أرجعه سيعود إلى ما كان عليه، إنها كلمة هو قائلها. فينبغي أن نتدارك أعمالنا ونتدارك حياتنا قبل أن يأتي ذلك اليوم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوفوا روعة التركيب، إياك نعبد، ما قال نعبدك ونستعين بك، قال إياك نعبد. في اللغة العربية عندما يقدم المفعول به على الفعل والفاعل يراد به القصر والاختصاص، فتقول أنت مثلا مرة تقول أحب زيدا، ومرة تقول زيدا أحب، كأنك تقول لا أحب أحدا غير زيد. لو قلت نعبدك، صحيح أنت تعبد الله، ولكن ما بها تلك القوة التي تمنع من عبادة غيره. لكن عندما تقول إياك نعبد، يعني لا أعبد غيرك. عندما قلت إياك نعبد، يعني إياك نطيع وإياك نرضى وإياك نسلم لأمره، حتى لا تأتي تلك الشمة الموجودة في الأنا في داخلنا، أنه أنا صليت، أنا أعطيت الفقراء، أنا أرسلت فلان وفلان لحج بيت الله الحرام، أنا زوجت فلان وفلان ودفعت لهم أموال، أنا فتح بيت لفلان، هذه الأنا سوي إكس عليها. أنت لم تفعل شيء لولا أن الله يمن عليك، أرجع كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في صلاتك التي أنت صليتها ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لولا إعانتك لي يا رب لما عبدتك. زين، إلى الآن تم المطلب، الآن المفاجأة هنا. أنا قلت أن الله هو رحمن رحيم
وله الحمد مختص به، وهو رب العالمين، وهو رحمن رحيم، وهو مالك يوم الدين، ولا يعبد أحد سواه، ولا يستعان بأحد إلا به. بعد كل هذا ماذا قلت له؟ اهدنا الصراط المستقيم. يأتي سائل ويقول: شيخنا، كل هذا وبعدك ما اهتديت للصراط المستقيم؟ لا والله لم أهتدي، لأن دين الله تعالى له مكمل. ارجعوا إلى الآيات التي استعرضناها في ليلة من الليالي السابقة. النبي بلغ الدين 23 سنة، بعد التبليغ ينزل جبرائيل عليه ليقول له، عندما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعتقدت بالله واعتقدت بأن الله تعالى هو الرزاق وهو المنعم، وأن العبادة لا يستحقها أحد غيره، وهي مستبطنة للاعتقاد بالنبوة، واعتقدت بالمعاد مالك يوم الدين، ومع هذا لم أهتدي بعد إلى الصراط المستقيم، لأن ديني لم يكتمل. بماذا يكتمل؟ عندما أقول اهدنا الصراط المستقيم، تذهب إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، وهم الذين خوطبوا بالقرآن الكريم ليقولوا لك بأن المراد بالصراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. بعد أن قلت كل هذا أقول له اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. اهدنا فيها معنيين: اهدنا ابتداء، واهدنا استمرارا. إذا عندك الولاية، اللهم وفقني لكي تدوم وتستمر ولايتي لأمير المؤمنين حتى أبقى مع الصراط وعلى الصراط وإلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول: صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الولاية التي أنعمت بها على شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وتستثني وتستدرك غير المغضوب عليهم، لأن الصراط هو الجادة والطريق. يعني اهدني سبيل علي بن أبي طالب، ولاية علي بن أبي طالب، ليس ولاية غيرهم، ما أريد غيرهم. من هم غيرهم؟ المغضوب عليهم والضالون. أما المغضوب عليهم فهم الذين نصبوا العداء لأهل البيت عليهم السلام، كما في رواية الأمالي للشيخ الصدوق رحمه الله. وأما الضالون فهم الذين شكوا بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا مختصر شديد في بيان معاني سورة الحمد التي نصليها يوميا، وأنا أتمنى منكم أن تحاولوا من خلال هذا المختصر أن تنطلقوا للتوسع وفهم بقية أجزاء الصلاة. إن شاء الله الله يوفقنا في ليال أخرى للتكلم عن بعض ألفاظ الركوع، السجود، التشهد، أشرنا سابقا إلى أنه لا بد من الكلام عنها، وهي تعتبر مفاتيح، والباقي عليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نحن دائما نعتقد بأنه مهما عملنا وتعبنا وأجهدنا أنفسنا لا نستطيع الوصول، ولا يمكننا الوصول إلا بالتوسل بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وليس ذكرنا لأهل البيت عليهم السلام إلا وسيلة من تلك الوسائل المتعلقة بأهل البيت. ولذلك نحن نذكر الحسين عليه السلام، عندما نذكر الحسين نذكره لكي نقترب أكثر. الدمعة التي تسقط من عينك، يقول أئمتنا عليهم السلام في روايات كثيرة أنه إذا خرج من عينك مقدار جناح ذبابة، المراد أنه إذا قلبك التوى على أهل البيت وخرجت تلك الدمعة الصغيرة من عينك حزنا على ما أصاب الحسين وآل الحسين، غفر الله لك جميع ذنوبك. كيف إذا خرجت هذه الدمعة في شهر رمضان؟ بشهر رمضان نتذكر عطش الحسين سلام الله عليه. بالرواية الشريفة أن العطش حال بين الحسين عليه السلام وبين الدنيا، بين الأرض والسماء كالغبار. تصور الإنسان إلى أي مرحلة وصل الإمام الحسين في عطشه، اشتد به العطش لدرجة أنه سار يرى الدنيا ضبابا أمام عينيه. وهذا ابن بنت رسول الله
سمعت من أحد العلماء يقول في قم المقدسة: إذا كان عندك حاجة عند السيدة زينب عليه السلام، الله يوفقنا لكي نزورها، الله يدفع البلاء عن مرقد زينب، عن جميع المراقد الطاهرة وعن شيعة أهل البيت. يقول إذا زرت زينب عليه السلام وكان عندك حاجة تريد أن تطلبها من زينب، فأقسم عليها بعطش الإمام الحسين. يقول إذا أقسمت على زينب بعطش الحسين ما تخيبك سلام الله عليه. ونقل أحد العلماء أن زينب عليه السلام عند الاحتضار في تلك اللحظات التي كانت يغشى عليها وتفيق ساعة الموت، كانت إذا أفاقت قالت للنساء حولها: إني عطشة أريد الماء، فإذا جاءوها بالماء أغشي عليها. تفيق فتقول: يا نساء إني عطشة، قلت أريد الماء، يأتونها بالماء فيغشى عليها. في المرة الثالثة قالوا لها: سيدتنا أنت كلما طلبت الماء وجئناك به أغشي عليك، ناولوني الماء. رأت الماء وإذا بها تنادي: وأخاه وحسينا. يعني ما نسيت زينب، تقول لن كان تريدني أنسى وبطل النوح وهنيني، إن كان تريدني أنسى وبطل النوح وهنيني، خويا اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني، ايش اسوي عايشه عندي من ذيك الايام شباح. انا لله وانا اليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، والعاقبه للمتقين. اللهم انا نسالك وندعوك ونقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل فرجهم يا رب العالمين. الأخوة والأخوات يطلبون أن يكون النعي أكثر. المشكلة أن المحاضرة جدا هامة وهي عليها المعول، ولكن الوقت ضيق. يعني أنا مرهون بوقت محدد، ولولا ذلك لبقيت معكم إلى الصباح، فاعذروني ونكتفي بالمقدار الذي نذكره إن شاء الله يسجل لنا جميعا. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق محمد وآله الطاهرين، أن تعجل فرج محمد وآل محمد، وأن تجعلنا من أنصارهم وأعوانهم والمستشهدين بين أيديهم. ربنا إننا اشتقنا إلى رؤية صاحب العصر والزمان، اللهم أكحل أنظارنا برؤيته، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، اجمع شملنا به وهو راض عنا مسرور منا. اللهم إخوتي أخواتي الحاضرون الحاضرات، المستمعون المستمعات، المشاهدون المشاهدات، الزائرون الزائرات، شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أقطار الأرض، من أوصانا بالدعاء اقض حوائجهم، بلغهم آمالهم، رد عليهم غيابهم سالمين غانمين معافين، اقض دينهم، أغن عائلهم، اشف مرضاهم، زوج العازبين والعازبات، وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة، لا سيما من أوصانا بالدعاء. اللهم تغمد موتانا برحمتك الواسعة، إلى أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، من مات على ولاية أمير المؤمنين، أموات الحاضرين والحاضرات، أموات المشاهدين المستمعين والمستمعات، إلى أموات خدمة الإمامين الكاظمين الجوادين، أموات خدمة منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم إنا نهديهم ثواب ما قرأناه مع ثواب السورة المباركة الفاتحة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.